أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نناقش النصوص الواردة بشأن كفاية الرشد دون بلوغ سن التكليف. ذكرنا أولا مجموعة من النصوص الدالة على أن الصبي الذي يكون ابن 10 سنين يقوم بمجموعة من التصرفات، فذكرنا 6-7 أحاديث أغلبها نصوصها وأسنادها تامة صحيحة أنه يقوم بهذه الأعمال، والإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاز ذلك كله بشكل. ثم عندنا روايتين أخريين بضميمة هذه كلها يمكن أن يدعي شخص بأن الكلام في ضرورة كون المتعاقدين بالغين ما الشكل؟ ما إلى ضرورة، وإنما يكفي في ذلك أن يكون رشيدا. وإذا تصورنا حصول الرشد ما الشكل؟ قبل التفتت البلوغ، وإلا إذا كان المتعارف أن الإنسان يبلغ على سبيل المثال في 15 بشكل، والرشد مثلا يبدأ 17 مثلا، فما داعي أصلا البحث كله في غير محله. الفرض أو المجال الذي يمكن يتصور في هذا المعنى أن تكون هذه الروايات بصدد إثبات أن الرشد كاف ولا حاجة إلى شنو ارتباط البلوغ به، زين، هذا البحث في غير محله، زين. طيب نجي هنا في هذا الروايات، أشرنا في المباحثة السابقة بأنه إذا دققنا فيها وجدنا أنها في الأعمال الخيرية، في التصرفات الخيرية، الوصية والصدقة ونظائر ذلك من الموارد التي هي التبت العتق على سبيل المثال. أكو رواية بالنسبة للطلاق راح نحكي بها ما الشكل. المهم، فإذا هذه الروايات إنما هي في التصرفات الخيرية، لا ليس فيها إشارة إلى مسألة التعاقد والمعاملة. نحن بصدد ماذا؟ بصدد إثبات أن التفت أو بصدد البحث وتنقيح أن البلوغ والرشد لازمان، أو أنه لا يكفي الرشد، هذا الذي بحثه. زين، في المعاملات إذا كان كذلك فإذن نشوف المورد أخص من المدعى. المدعى أنت تعمموا على كل المعاملات، في حين هذا في موارد خاصة، في دائرة خاصة، دائرة شنو؟ العتق والصدقة والتفتت الوصية، وهذه تصرفات خيرية. زين، النقطة التي نضيفها اليوم هي أنه في كلها لم يكن لسان الدليل هو الإطلاق، لأنه إذا كان الدليل مطلقا أو إذا كان المحور الذي أجازه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ثبته كان على إطلاقه. إسا في مقدمات الحكمة، وحينما مقدمات الحكمة كلها تتوفر يلا نستطيع أن نتمسك بإصرار الإطلاق، هذا لا لسنا بصدد التفاصيل ذلك، لكن المهم أنه هل ينعقد إطلاق نعتمد عليه أو لا؟ لاحظ أنه في كل واحد من الروايات والنصوص التي ذكرناها أكو قيد. القيود شن هي؟ إذا وضعها في موضعها، إذا كانت على حد معروف، إذا كانت حقا، إذا أصاب موضع الوضع، إذن كلها مقيدة. إذن أنتوا لو كان هناك إطلاق لإمضاء الإمام صلوات الله وسلامه لتصرفات الصبي لابن 10 سنين، خب إذا نجي نشوف أنه هذا الإطلاق هل يترى صلته بالمطلقات الأخرى كيف؟ أما أنه التفت هو أساسا مقيد بأن يكون على وجه حق أو يضعه موضعه، يعني مو خريطي وكذا خالي من الضوابط والشكل، وصية ابن 10 سنين في ماله التفت، هذا مقيد به. هسه السؤال هنا، هذه القيود اللي وجدناها في كل هذه الروايات إذا وضعها في موضع الصدقة أو إذا أصاب موضع الوصية أو إذا كانت على حد معروف وحق، من الذي يشخص أنه هل يا ترى هذا الشخص متوفر أو ما متوفر؟ الصبي نفسه ما له معنى، لأن هو ليس أهلا للتشخيص فيه، وإحنا بعدنا في أول المطلب، التفتوا هذا مصادر بالمطلوب، بنقول بأنه ما دام هذا رواية الشكيل هو يشخص له هذا شنو، بعد إحنا ما ثبتنا لحد الآن، ثبت العرش ثم نقش، زين؟ إحنا بعدنا ما ثبتنا أنه يكتفى بسن الرشد أو بلوغه الرشد من دون سن التكليف. فإذن هذه الروايات كلها لا إطلاق فيها، بل مقيدة من الذي يحقق لنا وجود هذا القيد؟ طفل نفسه، الصبي نفسه، أو 10 سنين؟ لا. إذن حسب المتعارف، الولي ماله اللي عنده خبرة واللي عنده تجارب، اللي بهذا المعنى الذي متعارف أنه التفت الشيخ يرى في الطين ما لا يراه الشاب في المرآة. زين، لأنه عنده تجربة طويلة، عنده بعد نظر، عنده تجارب كثيرة، بعد هذا استوى الحيمي بعد ما متعلم كل شيء. زين، فإذا إذا كان بهالشكل هذا، معنى ذلك إجازة تصرفاته في الوصية والصدقة والعتق على حد معروف، وإذا أصاب موضع الوصية هذه والده وليه هو الذي يتصدى لتسيير ذلك. فإذا رجعنا إلى الموضوع الأصلي بأنه بإشراف الولي ماكو مانع، أما الكلام أو المدعى هو شنو؟ باعتباره يقوم بذلك مستقلا من دون حاجة إلى التفت إشراف وتأييد الولي. زين، هذا التفت ما يرد على الاستدلال بهذه النصوص التي تدل على كفاية الرشد ولا حاجة إلى البلوغ. عندنا ملاحظة أخرى في المجال هذا، في بحث الظواهر والمفاهيم ومفهوم الشرط بالخصوص، عندنا مسألة تطرح، طرحها المحقق الآخوند في الكفاية، وبعدين نشوفها في حقائق الأصول للسيد الحكيم، نشوفها في محاضرات اللي شيخ الفياض حفظه الله التفتت لأستاذنا التفتت السيد القوي على المقامة، نشوفها في تقريرات السيد عبد الصاحب الحكيم رضوان الله عليه لأستاذه السيد الروحاني، ونظائرها مشاكل. نجد أن التفت البحث عن إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، المثال المضروب اللي سهل جدا ومتعارف أنه نعم يكون إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، دليلين مختلفين. زين، فإذا جينا وصلنا إلى مكان اللي خفي الأذان على المسافر على الخارج من بلده مشكل، الخفية الأذان ولكن الدور لا تزال ترى، لا خفية الجدران عنه مشكل لكنه لا يزال يسمع الأذان باعتبار السماعات الكبيرة وبصوت عالي. زين، فنتكون نسوي يجي بحث إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. قصر هو الجزاء في اللجنة الشرطية، الشرط الأولاني هو خفاء الجدران، الآخر خفاء شنو؟ الأذان. فنتكون نسوي، طبعا في اقتراحنا انه هناك 3 معالجات، الاخوند المحقق الاخوند يذكر 4 مشكل، السيد الاستاذ الممنوع عليه في البحث كما في تقريرات الشيخ الفياض وكما في البحث اللي كنت متشرف بحضوره ومدون الابحاث هناك كاتبها ايضا. زين، التفت يقول وكان أستاذنا المحقق النائيدي يذكر وجها خامسا، لكنه في الحقيقة نقدر نختصرها ونختزلها في 3 معالجات. المعالج كقاعدة عامة، زين، المحاولة الأولى أو الحل الأول أن نقيد منطوق كل من الشرطيتين بمفهوم الأخرى، مو صار قرار بأنه الجملة الشرطية لها ظهور في المنطوق والمفهوم والشكل أو تدل على المفهوم، أو بعبارة أخرى الجملة الشرطية لها مدلولان، مدلول إيجابي هو المنطوق ومدلول سلبي
مفهوم
هو المفهوم. المدلول الإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر، المدلول السلبي هو انتفاء الجزاء ولو لم يذكر بالدليل، لكنه هذا هو المدلول السلبي التلقائي الذي نفهمه مشكل والكل يقرون عليه. زين، إذا كان حقيقة ترتب الجزاء على الشر بهذا الشكل وهذا التلازم الدقيق مشكل. زين، فإذا كان هذا، فعندما يتحقق أو يتحقق أحد الشرطين مشكل ولا يتحقق الثاني، فماذا يفعل؟ إذن شنو يصير؟ تخاصم بيناتهم وشنو؟ تنازع في هذا. حينئذ نقول نقيد منطوق كل من الشرطيتين بمفهوم الأخرى، ومعنى ذلك عدم ثبوت الجزاء إلا بتحقق الشرطين معا. زين، يعني لا يحكم في هذه الصورة بصحة تصرفات الصبي إلا عندما يكون بالغا ورشيدا. زين، المحاولة الأولى فيما إذا طبقناها على ما نحن فيه، مو على مسألة القصر والسفر. الثاني أن نحافظ على إطلاق المنطوق في كل من الشرطيتين والشكل، فحينئذ يكون العطف بأو، يعني شنو؟ يعني هذا أو ذاك. زين، هذا الملاك أو ذاك. فإذا يكون أي من الشرطين أو شرطيتين يكون كافيا، يعني شنو؟ لتحقق صحة تصرفات الصبي والشكل. يكفي إما أن يبلغ سن التكليف ل 15 سنة على سبيل المثال، أو أن يكون رشيدا أو راشدا والشكل، ولو كان قبل شنو ال 15 مثلا، افترض أصبح رشيدا مثلا. بس أكو فد قصة معروفة أو منقولة بأنه مثلا العلامة الحلي على الله مقامه بلغ الاجتهاد وهو في 13 مثلا، يعني حسب الظاهر منقول في بعض القصص. زين، فإذا حصل هذا، أو الآن في وقتنا الحاضر الآن شفت أنه في إيران أكو طفل عمره تقريبا 11 سنة عنده ابتكارات وإبداعات ودقة في مجموعة من الالتفت والتكنولوجيا وهذه الأمور، هذه عادة كبار السن ما عندهم. فمقصودي إسا كنموذج كمثال إسا سمي عقل سمي نبوغ. نعم، على كل. فإذا النبوغ إلى مدخلية في مسألة الرشد إلى أن يكون الشخص رشيدا. لا ترى هذا يعني ناضج، ها، مو هالشكل مثل البقية، على كل. زين، فإذا لكن أي في المحاور الثاني ينتفي الجزاء بانتفائهما. فإذا في جانب المدلول الإيجابي نعطف بأو، لكن في المدلول السلبي حينما ينتفيان كليهما ينتفي الآخر. الثالث لا، أصلا يا بنقول إحنا الجملة الشرطية اللي تدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء في هالمورد بالخصوص حينما يتعدد الشرط ويتحد الجزاء، شنو أصلا ها ما مفهوم ما تشتغل. وبعبارة أخرى أنه لا مفهوم التفت للجملة الشرطية. قلنا بأنه السيد الأستاذ عنده التفت، أو المحقق الأخون يذكر حالة رابعة، والسيد الأستاذ ينقل عن المرزا النايني حالة خامسة أو تصوير خامس، لكن في الحقيقة إما لا قائل بهما بأحد الاحتمالين، أو أنه يرجع إلى واحد من الأمور الأخرى اللي هو الاتجاه الرئيسي. هسا التصور هذا في مقام الشمو، في مقام الافتراض والشكل، أو في مقام الثبوت والإثبات. في مقام الإثبات خنشوف نقول يا به قوله تعالى في سورة النساء الآية رقم 6: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. زين، فإذا الشرطين الاثنين المتقارنين موجودة. زين، إذا كان بهالشكل هذا صريح في أن تسليم مال اليتيم، وقلنا بأن اليتيم ليس على نحو الدقة وإنما على نحو المثال والشكل، يشمل الصبي أيضا بما تقدم. زين، فإذا تسليم أموال اليتيم إليه كي يستقل بالتصرفات المالية، هذا منوط بالأمرين معا، وعليه إذن لا مجال المصير إلى استقلال كل من الأمرين، إذن يكون مؤدى الوجه الأول الذي قلنا ونشكل بأنه نقيد التفت. وإذن عدم ثبوت الجزاء إلا عند تحقق شنو الشرطين معا. هذا كله بالنسبة إلى أحاديث رفع القلم والروايات التي كانت تتحدث بجاز أمره، وروايات التي تتحدث عن ماذا؟ عن الرشد وكفايته بنحو مطلق. سنجي إلى المحاولة الثالثة في مجال الأحاديث، الاستدلال بروايات عمد الصبي وخطأه واحده. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه رأسا بدأ البحث بعبارة أنه نستطيع أن نستأنس لاشتراط البلوغ في المتعاقدين عند العقد مشكل بهذا الحديث الذي يقول عمد الصبي وخطأه واحد، وتقدم سلفا ليدفع إشكالا ممكن أن يتراود في الأذهان، وقلنا بالسابق بأنه يا أبا هذه الروايات النصوص اللي عندنا، المصادر الحديثية اللي عندنا، وسائل الشيعة، المستدرك الكافي، من لا يعرف الفقيه، التهذيب، كل هاي الأحاديث ذاكرة وين؟ في باب الجنايات، في باب القصاص. فمعنى ذلك أنه العقوبة في الجنايات كما قلنا سابقا تختلف. إذا كانت الجناية عمدية فهناك خياران فقط، إما القصاص والشكل، وإما العفو. أما إذا كانت خطأ فهناك خيار ثالث، إما القصاص وإما العفو وإما الدين. فهنا زين، إذا تذهب التفتت الجناية هدرا وجبارا بالنسبة إلى قتل الخطأ أو جناية الخطأ؟ لا، تحمله العاقلة. إذا كل ما ورد من أن البالغين من الذكور، الذكور من البالغين من أقرباء الجاني مشكل بيناتهم متضامنين يدفعون الدية، التفتوا فيما إذا كان هناك شيء من هذا القبيل. زين، يعني إذا صدر من الطفل. زين، هذا المعنى لقدام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يحاول يدفعه، يقول يا أبي سبي تعبنا السادس جدا، إذا كان بهالشكل هذا ليش الشيخ الطوسي رضوان الله عليه وليش ابن إدريس الحلي اجوا استشهدوا بروايات عمد الصبي وخطأه واعدون في محرمات الإحرام، وقالوا بأن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام، اللي هي طبعا محظورات الإحرام اللي تختص بحال شنو؟ الكفارة، بحال العمد. يعني من باب المثال، إذا شخص في التبت حال الإحرام نظر إلى المرآة غير عامدين، جاء يصعد السيارة عينه وقعت على ما أصور أكو فتوى بالجنو بالكفارة. إذا من باب المثال التفت أخطأ واشتبه ونايم على سبيل المثال في عرفات سحق له مثلا جرادة أو مثلا النبلة وش القبيل ما يدري، ها غفل عن ذلك، ظلمه وما بيّن. زين، هل هناك كفارة أم لا؟ يستبعد أن يكون كذلك. زين،
إذا فيها شروط
طبعا. لا، نحكي عن كلامي الشيخ الأنصاري يستدل بمبنى الشيخ الطوسي وابن إدريس بماذا؟ بأن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام التي بين قوسين تختص الكفارة فيها بحالة التعمد، هذا لا يوجب كفارة على الصبي ولا على الولي. ليش؟ لأن عمده وخطأه. فاجي الشيخ الانصاري حتى لقدام يدفع الشبهه او الاشكال اللي يمكن ارد في ذهنك انت بانه عمد الصبي خطا اذا عمد الصبي وخطاه واحد اذا كان مختص بباب الجنايات. فيعني الشيخ الطوسي عظمته ابن ادريس مثلا بما له من هذا، ذولا ما عرفوا انه هذا مو مجال تطبيقه في التفتوا الكفارات او معذورات الاحرام. فأراد من هذا الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أراد من هذا أن يدفع الشبهة التي ربما تريد في أذهاننا بأن هذا بحث يتخص شنو؟ يتخص بالإجنان. لكن إحنا خلي أول نذكر النصوص الموجودة ونجد أن أغلبها صحيح، يعني الثلاثة الأولى نصوص صحيحة. أولا الشيخ الطوسي بسند صحيح عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، سند قوي جيد ما شكل. قال عمد الصبي وخطأه واحد. الحديث الثاني أيضا الشيخ الطوسي يروي بسند صحيح عن إسحاق بن عمار عن جعفر كما في الوسائل، لكن بما أن الرواية مأخوذة من التهذيب بالتهذيب نشوفه لا، يقول عن أبي جعفر، فإما يكون ابن أبي جعفر أو جعفر على كل نتيجة واحدة. زين السند صحيح، روى بسند صحيح عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، أو في بعض النسخ تحمله العاقلة. رواية الثالثة رواية لعبد الله بن جعفر في قرب الإسناد وتنتهي إلى علي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ. الرواة هذول ينقلون عن الإمام علي عليه السلام ماذا قال؟ قال عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. زين إذن عندنا روايات مشابهة لهذه يذكرها المحدث النوري في المستدرك، لكنه هو بطبيعة الحال هي مرسلة أو ما مذكور سنته.
ليش هما سيدنا عمدهم
بلي
عمدهم؟ ليش عمدهما
ثلاثة؟ لا كأنه المجنون والمعتوه، المجنون والمعتوه كأنه سوق من مساق واحد. نعم يعني اللي ما عنده قوى عقلية متزنة هو الصبي، إذا أنه عمدهما خطأ بهذا المعنى. نعم عندنا روايات الأخرى عن المستدرك اللي هاي الروايات كافية عندنا. زين إذن خلي نناقشها حتى أو نصنفها أولا حتى نرى مقدار دلالتها على المطلب. أقترح أن نقسمها إلى ثلاث طوائف ونعالج كل طائفة على كتب. لسان كل طائفة يختلف عن لسان الطائفة الأخرى. الطائفة الأولى تلك التي مفادها عمد الصبي وخطأه واحد. الطائفة الثانية تلك التي مفادها عمد الصبي خطأ، والطائفة الثالثة تلك التي مفادها عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة. زين إذن راح نعالج كل واحدة، لكن الشيخ الأنصاري ظن عليه لما ذكر الطائفة الأولى أو إذا كانت على سبيل شنو المثال مو على سبيل الحصر استقصاء. زين ففي هذه الصورة راد يستنتج بأنه التفت هذه النصوص تدل على أن قصد الصبي ما ينحسب له حساب نهائيا، مو أن القصد قوام العقد، القصد قوام العقد، فلهذا العقد الصادر من الهازل أو من النائم التفت وأمثال ذلك. لا يعني حتى الكلام الذي يجري بأنه إذا سمعنا من المسجل صوته أو أحد جاي يسلم يقول السلام عليكم، هل يعقل بأنه نقول يا يعني يجب علينا رد السلام؟ الآلة جاي تتحدث مو مقصود فيه، إذا كلامك في التلفزيون والمحدث المباشر شيء آخر.
زين العزائم
إذا نقول نفس الشيء ينطبق عليه. نعم إذا نقول بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه استند إلى هذه الروايات ليقول بأن قصد الصبي لا يحتسب أصلا ما ينحسب ما أبدا، وهو هذا قصد اللي هو قوام العقل بمنزلة العدم، جاي يتحدث هو لكنه مثل الهازل، مثل غير القاصي، مثل الشاهي، أبدا ما جاي. زين، ولكي نناقش مبدأ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فيما يتعلق بهذه الطائفة الأولى، الطائفة الثانية والثالثة بعدين نأتي بها، فيما يتعلق بهذه الطائفة الأولى نقول خلينا نحتاج في المقدمة. المقدمة شو هي؟ هناك أحكام في الشريعة الإسلامية تترتب على موضوعاتها في نفس الأمر من دون دخالة العمد أو الخطأ، من دون دخالة العمد أو السهو، يعني سواء كان قاصدا لاغيا ساهيا عامدا، كل الحكم يترتب على ذلك. في المعاملات من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو من أتلف ضمينه. يعني إذا أنت إجيت قلت والله أنا كنت منتجي على الجدار الزجاجي أو الواجهة الزجاجية لمحل كبير، ها، وأنا ما كنت قاصد أنه أكسره، ما الشكل، أنا فقط كنت قاصد أنتجي، وحينئذ بمجرد أن انتجيت التفت، وهذا زين صعب المحل يتركك يقول لك تعال التفتت والله أنا ما كنت قاصد، ها، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. نفس الشيء أخذت قطعة قماش من نوع فاخر على سبيل المثال للخياط على أساس أنه يخيط لك في الجبة نظيفة حلوة لطيفة فعدمها، ها، فالتفتت تقول له أنا ما كنت قاصد أخربها، أنا في البداية أسوي لك فتقاط لطيف حلو وخشبة إذا وديتها للنجار، وهكذا. زين، وكذا يجري الأمر بالنسبة إلى الطبيب والجراح والشكل، بل إلا إذا تبرأت. أكو بعض المواد اللي يعني مواد في القانون والشريعة بأنه إذا تبرأ الخبير من العيوب التي مثلا تؤدي إلى أي خراب أو أي عطل في الموضوع، فلقد ما أخذ من التوقيع ترى أنا بإذن ذمها، إذا حصل لك شيء لك موضوع آخر. لسه أكو الآن في المستشفيات هذا الشكل يجيبون فد ورقة يخلوه يوقع، إي بلي يوقع، إي على كل. سأقفت قصة ليس محلها أنا، لكنه ليست بعيدة الصلة بالموضوع. على كل محل الشاهد شنو؟ محل الشاهد أنه من أتلف ومن سواء كنت عامد أو ها؟ إذا شخص كان نايم على سبيل المثال وكان من باب المثال في المصباح زجاجي كلش أو آنية مثلا زجاجية بجانبه، ها، فانقلب من جانب إلى جانب آخر أدى إلى كسر هذا الإناء الزجاجي، ما يقدر يقول أنشتاين من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لا، بالعبادة من احتلم أجنب. زين، إذا حصل الاحتلام وهو خروج المني من الموضع الخاص تبتوا بمواصفات اللي نعرفها، زين، هذا أجنب سواء كان طريق الحلال أو حرام، سواء كان قاصد أو لا ما كان قاصد. زين، هذه أحكام شرعية مترتبة على الموضوع بغض النظر عن شنو العمد والسهو، العمد والخطأ مشكلة. هذا نوع أول. النوع الثاني، لا، أن هناك أحكام شرعية رتبت أو رتب الأثر على موضوعها في خصوص حالة الشنو العمد، بحيث أنه إذا لم يكن هناك عمد ينتفي الحكم. مثلا وجوب الكفارة على من أفطر عامدا في نهار شهر رمضان. يعني أنت صايم وتعلم أن شرب الماء مفطر، مع ذلك عيناك عيناك من لا مبالاة أنت بديت شربت الماء، فهذا مو بس عليك القضاء وإنما عليك كفارة أيضا. وأما إذا كان سهوا، زين، أصلا واحد جاءت مضمضة وسبق إليه أو لا، أنا أصلاً ما كنت منتبه لأنه صايم من شدة الصوم. أحياناً الذهول اللي يحصل الإنسان في حالات معينة التفتت فالحادثة تصير أصلاً ما منتبه بشرمة، ما حد فقه اللي يفتي بماذا وإنما الأحكام التي من قبيل من أفطر في شهر رمضان حمداً وجبت عليه الكفارة، ومن تظلل في إحرامه طبعا من الذكور، زين، أيضا كفر. زين، إذا كان تبتيت فد واحد ما انتبه غطى رأسه في حال الإحرام ليس عامدا خطأ بس عندما يوخر. أما إذا لا هو متعمد في ذلك عليه كفارة. زين، هذه النوع الثالث أنه لا، الحكم الشرعي يختلف إذا كان عمد إلى حكم، إذا كان التصرف الصادم من الشخص عن عمد له حكم، وإذا كان عن خطأ التفتيت له حكم. إذا تتذكرون في التكلم في أثناء الصلاة كان عندنا بحث مفصل للإخوة الذين حضروا، تقريبا يعني استوعب مجال من عندنا في أحكام الخلل الواقع في الصلاة ونواقض الصلاة مشاكل، ناقشنا الموضوع بالتفصيل من جبلتها من القواطع أو من المنافيات التكلم في أثناء الصلاة. زين، هناك طبعا يتذكرون ميزنا بين العمد والسهو والاضطرار من جهة، وبين التفرقة بين ما يكون مفهما وغير مفهم، وهل الملاك هو التكلم بحرفين فصاعدا كما يذكره بعض الفقهاء أو لا يشمل حتى التلفظ بحرف واحد. هذا كله ناقشناه في وقته. ولكن صحيحة الفضيل ابن يسار عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه صريحة في أن التكلم ناسيا لا شيء عليه. زين، فإذا إذا تكلم الإنسان في أداء الصلاة، زين، أحدهم كان من المعارضة هنا في الأيام السابقة يقول رحنا إلى مؤتمر في طهران وذكرنا صلاة الجمعة، فبما أنه ما متعلم على القنوت اللي يكون فرحتين بشكل مع صلاة الجمعة، قنوت قبل الركوع وبعد البسمة، فما انتبه عاد فصاحبك قال لا ولك مو هالشكل في أداء الصلاة. على كل، فإذا كان عامدا خب صلاة باطلة، أما إذا كان نازيا صحيحة الفضل ابن يسار تبتوا لا شك ذلك. زين، إذا كذلك في قتل العمد نجد أن هناك قتل نفس القتل، إذا كان بنية القتل والآلة قتالة ها حد عن هذا الموضوع. زين، فحينئذ القصاص لا شك له، لكنه في التفت القتل الخطأ الدية. زين، فإذا هناك هسه نجي نطبقه على ما نحن فيه، نقول الروايات التي تدل أو النصوص التي تدل على أن عمد الصبي وخطأه واحد ناظرة إلى الأحكام الشرعية التي تختلف بحسب حال المكلف من كوني عامدا أو صدرت منه عن خطأ وسهم، لكن بالنسبة إلى الصبي الحالتين سواء، فإذا تسويته بالنسبة إلى البالغين لا يختلف، إذا كان عن عمد له حكم وإذا كان عن خطأ له حكم آخر، لكن بالنسبة للصبي ترى هيك تفرقة ماكو يتساويان، يعني راح يصير هذا التفتوا مثل الحالة الأولى اللي يتساوى فيها العمد شنو أو لم أو لم يبال أو لم ينظر فيه جهة العمد والسهم. إذا كان كذلك، زين، نحن نعلم بأن الصبي ليس أسوأ حالا من الكبير، الكبير يعفى من المسؤولية حينما يصدر منه شيء عن سهو، ها، فكيف بالصبي اللي أساسا هو وشكل عمده وخطأه شنو؟ إذا الخلاصة ليس معنى عمد الصبي وخطأه واحد أن عمده لا أثر له كما فسره الشيخ الأنصاري، بل المعنى أن حكمهما واحد في حقه، فيراد ترتيب ما للخطأ من الأثر على العمد وينحصر ذلك بمورد الجنايات. هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى التي مفادها عمد الصبي شنو وخطأه واحد، هذه التسوية التفتوا في هذا المجال بهذا المعنى نستطيع أن نفهمها بشكل. وأما الطائفة الثانية التي لا أصلا تقول بأن عمد الصبي خطأ، هنا راح يجي بحث الحكومة. الصلاة بالبيت طواف؟ زين، لا، الصلاة بالبيت العفو الطواف بالبيت الطواف بالبيت صلاة عفوا سب لسان صح الطواف بالبيت شنو صلاة زين يعني التفتت الشارع المقدس نزل الطواف حول البيت منزلة الصلاة في ترتيب بعض الآثار الطهارة طهارة البدن طهارة اللباس كذا إلى آخره لكنه كثير من الأمور تختلف أو عكسها لا ربا بين الوالد والولد يعني إذا الوالد أقرض ولده 10,000 جنيه استرليني وقال له بشرط أنه بعد 6 أشهر ترجع لي 11,000 إذا كان المبنى لا ربا بين شلون ممكن ربا صغير يعني بعبارة أخرى دافع الزيادة لكن الشارع المقدس يقول أنا ما أعتبرها بعبارة أخرى هو إثبات أو نفي تعبدي تنزيلي تعبدي إلى اسمه زين فهل يا ترى أكو مجال للحكومة هنا بمعنى أن العمد الصادر من الصبي أنا أقول لك يعني الشارع المقدس يكلفنا يقول صحيح أنه ولو عمدا سواها ما الشكل لكنه أنا أقول أنت يعني سلوك لازم واحد وخنجه وقتله من الأطفال الذين مثلا بالمدرسة أو في الشارع في الحق المبارك ضحك عليه في المقدار قلت عليه هذا لازم ينيمه وطاطق التمكم يدوس بحذاء على رأسه إلى المات مثلا ها فهذا كان عابدا في ذلك لكن الشارع المقدس يقول أنا أنزله منزلة شنو التصرف الخطئي زين هل هذا من الموارد التي يمكن أن نجري فيها مسألة الحكومة أم لا إن شاء الله نبحث في الجلسة القادمة اللهم صل على محمد وعلى آله.